في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية مفصلة، هذه أبرز عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يثمن أداء القوات المسلحة ويؤكد أن الأحداث الأخيرة أظهرت قوة إيران على الساحة الدولية. استشهاد 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال جراء غارات نفذتها الطائرات الصهيونية على مدينة رفح. الضفة الغربية المحتلة تدخل إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس شرقية الكرم. حياكم الله. قال قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي إنه بفضل الله رسمت القوات المسلحة صورة جيدة لقدراتها واقتدارها على صعيد المنطقة، مشددا على أن الأحداث الأخيرة أظهرت قوة إيران والشعب الإيراني على الساحة الدولية. وفي تصريحات له اليوم لدى استقباله جمعا من قادة القوات المسلحة، قال سماحته إن مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو الصواريخ التي أصابت الهدف هي مسألة ثانوية وهامشية، والقضية الأساسية ظهور قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة في البلاد على صعيد الساحة الدولية. وشدد آية الله السيد علي الخامنئي على أنه لا ينبغي التوقف ولو للحظة واحدة من ناحية الإبداع والابتكار في صناعة الأسلحة، لأن التوقف يعني العودة إلى الوراء. أكد مساعد قائد الجيش الإيراني شؤون التنسيق الأدميرال حبيب الله سياري أن الجيش وحرس الثورة الإسلامية سيردان على أي محاولة يائسة واعتداء على حدود إيران الإسلامية وتجاوز الخط الأحمر لنظام الجمهورية الإسلامية المقدس بشكل حاسم وشديد ومؤلم. صرح بذلك الأدميرال حبيب الله سياري في رسالة التهنئة التي وجهها إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حرس الثورة. وفي هذه الرسالة قال الأدميرال سياري: مما لا شك فيه أن الجيش وحرس الثورة الإسلامية قاما بدور منقطع النظير في محاربة الجماعات الإرهابية، لا سيما القضاء على غدة داعش السرطانية، فضلا عن تحييد مؤامرات الاستكبار العالمي. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن 48 شهيدة و80 جريحا خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة أن حصيلة شهداء القصف الجوي والمدفعي على منزلين في مدينة رفح فجر اليوم ارتفعت إلى 19، بينهم 14 طفلة. وبذلك ترتفع حصيلة عدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 34,100 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، ونحو 77,000 جريح، في حين لا يزال ألاف الضحايا تحت الأنقاض. حول استمرار المجازر الصهيونية في قطاع غزة نتابع معا هذا التقرير.
على مدى نحو 7 أشهر والمجازر وجرائم الحرب لا تتوقف في قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مدينة غزة في الشمال ومخيم النصيرات ودير البلح في الوسط. قصف عنيف امتد إلى مدينة رفح في الجنوب، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال، بعد تدمير المنازل فوق رؤوسهم. مجزرة تضاف إلى سجل جرائم جيش الاحتلال الذي ارتكب خلال 24 ساعة 4 مجازر أخرى راح ضحيتها عشرات المدنيين بين شهيد وجريح، لا يزال بعضهم تحت ركام المنازل المدمرة بحسب وزارة الصحة في غزة. أما خان يونس فتشهد انتشال الدفاع المدني جثث شهداء دفنتهم قوات الاحتلال بشكل جماعي داخل مجمع نصر الطبي، تم إحصاء نحو 200 منهم حتى الآن. جرائم تتعمد استهداف مستقبل غزة، فبحسب الأونروا يستشهد طفل كل 10 دقائق في القطاع، فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف استشهاد أكثر من 14,000 طفل منذ بدء العدوان، وأن إصابات الأطفال تتنوع بين تلك المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية والصدمات النفسية، مشددة على أن قصص أطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية لحرب الإبادة الإسرائيلية.
يكفي ظلم عاد ولا لسه مش بعتوش من دمنا؟
ليش ولادنا يكونوا حافيين من دون أطفال كل العالم؟ ليش؟
وردا على هذه الجرائم، استهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية في دير البلح وسط استمرار المعارك البرية في وسط القطاع المحاصر، فيما تواصل سرايا القدس قصف مستوطنات غلاف غزة والتحشيدات العسكرية الإسرائيلية.
نواصل نشرتنا الإخبارية، حيث أكدت حركة حماس أن المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس تؤكد بشاعة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية تمكين الكيان من ارتكاب هذه الإبادة الجماعية. وقالت الحركة إن المقبرة الجماعية الجديدة تضم جثامين من مختلف الأعمار والذين تم إعدامهم بدم بارد ومواراتهم بالجرافات العسكرية، مضيفة أن هذه الجريمة تطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة. وقد تم انتشال نحو 200 شهيد دفنهم الاحتلال بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس. أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد فتاة من مدينة طوباس بالضفة الغربية برصاص الاحتلال على حاجز الحمراء في غور الأردن بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وفي وقت سابق استشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال على مفترق قرية بيت عنون شمال شرق الخليل، حيث أطلقت قوة صهيونية الرصاصة وبكثافة صوبهما ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما، فيما ذكرت إذاعة الجيش أن الفلسطينيين حاولا تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار قبل أن يطلق الجنود النار عليهما. قال اللواء لدى جيش الاحتلال إسحاق بريك أنه يجب على إسرائيل وقف الحرب في غزة لأنها خسرت بالفعل. أضاف بريك في مقال نشره موقع معاريف الإسرائيلي أن المسخرة الحقيقية التي عرضت إسرائيل للخطر هي نتنياهو وغانس وجالانت وهيرسي هاليفي، كما أقر بريك بأن الكيان الصهيوني ليس لديه قدرة على تدمير حماس بالكامل، واعتبر أن دخول رفح لن يساعد في ذلك. وفي وقت سابق قال قائد سلاح البر سابقا في جيش الاحتلال إن النصر الذي تحدث عنه نتنياهو هو مجرد هراء. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف حيوي لكيان الاحتلال الصهيوني في الجولان المحتل بالطائرات المسيرة. وقالت المقاومة العراقية أن عملياتها تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهالي غزة وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم مبنى في بلدة طربيخ اللبنانية المحتلة يستخدمه جنود الاحتلال الصهيوني، كما استهدف مجاهد المقاومة مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة. وفي سياق متصل، استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية آلية عسكرية إسرائيلية من نوع همر في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها. ختام النشرة، نذكر بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يثمن أداء القوات المسلحة ويؤكد أن الأحداث الأخيرة أظهرت قوة إيران على الساحة الدولية. استشهاد 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال جراء غارات نفذتها الطائرات الصهيونية على مدينة رفح. والضفة الغربية المحتلة تدخل إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس شرقي طول كرم. نشرتنا الإخبارية انتهت، حتى الملتقى، السلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من فقرات زيارة المباركة الجامعة: أشهد أنكم الأئمة الراشدون، بعد الشهادة لله عز وجل بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، يقول: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون. الأئمة الراشدون، مصطلح الإمام، لفظ الإمام عندنا أعم من أن يكون إمام هدى أو إمام ضلال. والأئمة في القرآن الكريم مسألة واضحة، أنهم جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وكذلك أئمة يدعون إلى النار. إذن الأئمة، الإمام هو القائد، سمي إماما لأن الناس يأتمون به وهو يسير أمامهم، أو لأنهم يقصدونه. والإمام هو المقتدى، والناس موزعون في حياتهم، كل مجموعة تتبع إمام. حتى في دنيانا ولاءهم، ولاءهم لهذا الزعيم، لذاك الزعيم، لهذا الرئيس، لذلك الشخص، هذا هو إمامهم. ويوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم. الأئمة الربانيون أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء الذين جعلهم الله أئمة، الباقين الناس جعلوهم أئمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بشر أمته في حجة الوداع وفي عرفة بالأئمة الاثني عشر الربانيين من الله، أن الله عز وجل حل مشكلات الحكم في هذه الأمة، وعين لها اثني عشر إماما. وقال النبي صلى الله عليه وآله أن هؤلاء لا يضرهم تكذيب من كذبهم. إذن أئمة من الله سبحانه وتعالى، وعندما تكون الإمامة من الله تحتاج إلى قبول من الناس. وإذا الإمام المعصوم أو النبي طلب البيعة وجبت البيعة له، لأنه هو طلب، هو مفترض الطاعة، سواء بايعه الناس أم لم يبايعوه. البيعة التزام من الناس تكون فائدتها بطاعته، وإلا طاعته مفروضة من خالق العباد والعليم بمصالحهم سبحانه وتعالى. الأئمة هم الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم، أولهم أمير المؤمنين علي عليه السلام، وآخرهم الإمام المهدي الموعود أرواحنا فداه، وصديقة الطاهرة الزهراء معصومة، وهي أم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ولها مقامها. والمعصوم الرابع عشر أو الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، اعتقادنا بأن هؤلاء هم المعصومون الأربعة عشر. والأئمة اثنى عشر، أشهد أنكم الأئمة الراشدون. الرشد يعني الحكمة، الإنسان الراشد يعني الناضج الذي يضع الأمور في موضعها. والأئمة الراشدون والخلفاء الراشدون أساسه صفة لهؤلاء، أخذها الناس، سموا الخلفاء الراشدون، أطلقوها على أربعة باعتبار أنهم أعقل من هؤلاء العقلاء. كأن الخلافة مثلا عندما وصلت إلى معاوية لا يعتبر خليفة راشد، لأنهم يرون أن الخلافة 30 سنة وبعدها يكون ملك عضوض، يعني يعض الناس، فلا يمكن أن يكون خليفة وفضلا عن أن يكون راشدا. اسم اختاروه وصفوا به الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سلام الله عليه. الخلفاء بمصطلحنا الشرعي هم الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، والأئمة هم هؤلاء، والراشدون هؤلاء هم الراشدون. الراشدون الرشد حالة نضج عقلاني، وهم من ربهم، رشدهم من ربهم صلوات الله وسلامه عليهم، فهم الأئمة الراشدون في مقابل الأئمة الضلال، الأئمة المنحرفون، الأئمة المتهورون، الأئمة الصبيان، الأئمة غير الراشدين. هؤلاء هم الأئمة الراشدون أهل البيت عليهم السلام. المهديون المعصومون، اسم الإمام المهدي سلام الله عليه عندما يطلق يتبادر منه الإمام الثاني عشر سلام الله عليه عند الشيعة، ويتبادر منه عند كافة المسلمين الإمام المهدي الموعود من النبي صلى الله عليه وآله، الذي ينقذ الأمة من الضلال بعد انحرافها وضعفها وانهيارها، وبعد أن تتداعى عليها أمم العالم. ورأيت رواية أنه يكون الناس المسلمون في فتنة لا يرون منها مخرجا، يعني الضغط العالمي يكون على المسلمين شديدا بحيث لا يرون خلاص من هذه المصيبة. الإمام المهدي عند المسلمين كلهم عقيدة وبشارة نبوية لابد أن تتحقق، وبه يظهر الله عز وجل دينه على الدين كله، ويعمم نور الإسلام على العالم، وينزل المسيح في عصره ليؤيده ويساعده في مهمته. لكن الأئمة عليهم السلام كلهم مهديون، كلهم، كل إمام هو مهدي من الله. المهدي يعني بلغ مستوى أن الله عز وجل يدله ماذا يفعل، رأسا تفكيره صحيح سليم، نتائج تفكيره، بل عنده قدرة من الله عز وجل بحيث إذا توجه لمعرفة شيء يفهمه، يعني يفكر ماذا يوجد وراء الجدار يعرف، يفكر بمستقبل هذا الإنسان الذي يراه يعرف، يرى، عنده حاسة من رب العالمين عز وجل، بها يهتدي إلى ما ينبغي، إلى حل المشكلة، إلى جذور المشكلة، إلى سببها، إلى ما ربما يكون. وهذا خصوصية له أنه مهدي من ربه بالإلهام، بأنواع الألطاف الإلهية، بما عنده من مواريث الأنبياء، مهدي من ربه عز وجل. الإمام المعصوم لا يسكر من الدنيا لأنه أعلى منها، ولا من السلطة لأنه أعلى منها، وهو أعصابه، ذهنه، عقله، وعيه معصوم، معصوم مؤمن من ربه، ألطاف الله به، مستحيل أن يقع في معصية أو يظلم العباد أو ينحرف عن الطريق صلوات الله عليه. هذه العصمة، المعصوم كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، هو الممتنع بالله عن جميع معاصي الله. والأئمة عليهم السلام كلهم معصومون، ونحن نلاحظ أنه ما سجل على الأئمة عليهم السلام، مع أنهم كانوا تحت الأضواء وتحرى وحاول الناس أن يجدوا لهم، ما سجل عليهم خطأ ومعصية صلوات الله عليهم، وأيضا ما سجل عليهم أنهم درسوا العلم عند أحد، والأمة الإسلامية تعرفهم أنهم أعلم الناس وأعلم الأمة، كل واحد منهم في عصره سلام الله عليهم. هؤلاء المعصومون الأئمة الاثنى عشر وغيرهم لا يمكن أن يصل إلى درجة العصمة. وما يقال من عصمة جائزة وعصمة واجبة، أنا أقدر هذا كلام، المعصوم عندنا معصوم وغير معصوم، عصمة جائزة وأنه وصل أو كاد يصل أو قريب من العصمة، هناك مقامات عظيمة، لكن غير معصوم. المعصومون، مصطلح المعصومين مسألة ربانية لأناس مخصوصين لا يصح أن يخلط بهم غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم. هم المعصومون الأربعة عشر سلام الله عليهم، ومن ضمنهم الأئمة الاثنى عشر، الأئمة الاثنى عشر وصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، والأعظم والأفضل من الكل والذي لا يقاس به أحد، المعصوم الأول رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو النهي عن التسويف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده، فإيكن غدا لك تكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غدا لم تندم على ما فرطت في اليوم. يا أبا ذر، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. يا أبا ذر، لو نظرت إلى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره. يا أبا ذر، كن في الدنيا كأنك غريب وكعابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. يا أبا ذر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. تمتلك هذه الوصية المباركة من عناصر التأثير شيئا كبيرا جدا، وذلك لأنها لا تعالج الظواهر، وإنما تحاول أن تبحث عن الجذور وعن الأسباب التي تجعل الإنسان قليل العمل ضئيل الإنتاج. فتتعرض أولا إلى مشكلة من أهم هذه المشاكل، وهي مشكلة التسويف. يوجد لدى الإنسان عادة قدرة على تدرير ما هو فيه من الكسل وقلة العمل، وذلك بأن يلقي الأمر على المستقبل. لماذا لم تعمل؟ لماذا لم تتحرك؟ لماذا لم تتب؟ لماذا لم تصل رحمك؟ لماذا لم تعمل الصالح؟ الإنسان هنا لا يستطيع أن يقول لأن هذه أعمال غير حسنة، واضح أنها أعمال طيبة صالحة. غالبا أيضا النفس لا تريد أن تقف موقف الانكسار، ماذا يصنع الإنسان عادة إلا من عصمه الله؟ يقوم بالتسويف وإلقاء الأمر على المستقبل، يقول إن شاء الله. لماذا لم تعمل؟ إن شاء الله نعمل. لماذا لم تنتج؟ بكرة إن شاء الله. لماذا لم تنجز؟ يقول لك الدنيا مو هالقد ضيقة، اليوم ما صار بكرة، بكرة ما صار بعد أسبوع. وهذا أعظم داء يستطيع الشيطان من خلاله أن يمنع الإنسان من فعل الخير. ليش عندنا المعروف لا بد من تعجيله؟ إذا فكرت أن تعمل عملا معروفا عملا طيبا فعجله. ليش؟ لأن في التأخير آفاق، لأن في التسويف خطط شيطانية تنتهي بالإنسان إلى أن تتعرقل مسيرته في عمل الصالحات. ينقلون أن أحد الشعراء، الظاهر أنه النابغة الذبياني على ما ببالي، على الظاهر أو الأعشى، شعر من الشعراء الكبار، لما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن دعوته وسمع ما يدعو إليه، شاف أن دعوته والأفكار التي يبشر بها ويدعو إليها دعوة صالحة تنسجم مع الحالة الفطرية للإنسان، يدعو إلى الأمانة، يدعو إلى صلة الرحم، يدعو إلى إعطاء الفقير، يدعو إلى الانتصاف من الظالم، يدعو إلى كذا، إلى عبادة الله، إلى. ففكر في نفسه أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان حينها في المدينة، لكي يسلم على يديه. بعض كفار قريش شافوا هذا شاعر وشاعر فخم وقوي، والشاعر ذلك اليوم مثل الفضائية في الأيام، واحد اللي يمتلك شاعر من الشعراء الفحول الأقوياء، يعني عنده وسيلة إعلامية ضخمة. شافوا هذا الشاعر الفخم القوي إذا أسلم بدعوة رسول الله وآمن له، فقد كسب رسول الله قوة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا أبا فلان، احنا سمعنا أنك تريد أن تذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله، ألا تعلم أنه يحرم عليك الأطيبين؟ إنهم هم الأطيبان. كلنا أنت ما تستغني عن الخمر وما تستغني عن النساء والزنا، وهذه اثنيناتهم محمد يحرمهما، لا يسمح لك بالنساء على طريقتك، ولا يسمح لك بشرب الخمر، وهاتان متعتاك في هذه الدنيا. فتروح إلى معنى ذلك تقطع على نفسك هذا الطريق من المتعة واللذة. فدللهم أن النساء كان بعد كبرت، جضيت عنها السوالف، بعد ما لي أرض في النساء، وأن الخمر بعد فيها مجال واحد يشرب، لكن أنا أذهب إليه على كل حال. قلنا الأحسن من هذا أنه أنت أنت هالسنة وتزود يعني شوف جمع لك كم جرة كم شربة كم ما أدري زين شد وظل طول هالمدة تزهد فيها حسب التعذير إذا اكتفيت زين وشفت مالك حاجة بعد سنة لاحظ إنه مش رأيي هذا أنا الآن أروح ولو بعدين يحرمها علي ويمنعني إما أطاوعه راحت علي هذه اللذة ما أطاوعه ما سوينا شيء كيف أؤمن به فالأحسن بالفعل مثل ما قلت منا إلى سنة أنا أكتفي من الخمر وأشبع منها ثم أذهب إليه لكي أسلم على يديه وذلهم قبلوا لأن الإنسان إذا استجاب للشيطان وهي أول خطوة خلص الشيطان يتوجع إلى التالي بالفعل ظل هكذا ما مرت إلا فترة قصيرة حتى هلك مات وهو كافر هذا اللي يتصور أنه بعد شهر وبعد شهرين وبعد ثلاثة شهور أنا أقوم بالعمل الصالح حتى إذا كنت الآن مسيء العمل هي مشكلة التسويف أنت إذا توفت ليومك رح تقدر تسوف على اليوم الثاني وإذا لشهر رح تسوف على الشهر الثاني وحجة بين هذا اللي سوف على أساس منا إلى سنة وما عنده لا ضمانة من ملك الموت أن يجي ولا من الله على أن يبقيه إلى ذلك الوقت نفس المأزق اللي وقع فيه عمر بن سعد فإني أتوب إلى الرحمن من سنتين مو والحين الآن خلينا نمشيها شلون ما كان ثم بعد ذلك إن شاء الله نتوب بعد سنة سنتين للسنوات لاحقين على التوبة رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي فيضرب الأساس والجذر الذي ينتهي بالإنسان إلى مثل هذه الحالة فيقول إياك يحذرك إياك والتسويف بأملك فإنك بيومك ونت بما بعده انت الان تقدر تقول انا موجود الحين باكر شنو اصير الله العالم انا من الاحياء من الاموات من السعداء من الاشقياء ما تقدر هناك ان تبني على شيء انت فانك اليوم فانك بيومك ولست بما بعده ولذلك عليك أن تبادر إلى العمل وإياك إياك والتسويف كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاتعاظ بحديث رسول الله وأن يعيننا على العمل بوصاياه وأن يوفقنا في دنيانا لعمل الصالحات ولعبادة ربنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أحبة الحق إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف ونسألكم الدعاء.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العديد ما أنت تريد أريد لا ترضى عن وجود من ما
اسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد لي لو ترضى عني جود من ما لذاك نسيت
وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة في نهج قويم يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله في دنياكم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد لي لو ترضى عن وجود من ما لذاك
أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود
إذا سبت قلبا أناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه
فمن ذا شبيه
إلزم حمد الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه طريق الطريق والشارب عنه غريب آتاك حبيبي رد عني من سواي طريق
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي
تركت العبيد ما أنت تريد
لو ترضى عني جود من ما لذاك مزيد
أدعو يا إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط
فهب لي رضاك وأنسى اللقاك
يوم الحشر اجعلني ممن يبقى منك مرور
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وثبور
فهب لي رضاك وأنسى اللقاك
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بكم في برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، إن الإنسان الطيب المخلص يتقبل النقد والنصح، بل يطلبه ويرحب به، لأنه لا يهتف إلا إلى الحق والواقع، ولا يطلب المديح والإطراء، لأن عمله لله تعالى لا للسمعة والشهرة. قال الإمام علي عليه السلام في كلام يصف به المتقين:
لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون.
وقال عليه السلام في خطبة له أيام خلافته:
ليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعاون على ما حمله الله من حقه، ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه.
أجل المستمع العزيز، هذا هو شأن العالم المخلص حقا. أما المنافق الخائن فيصعب عليه قول الحق، لأنه يفضحه ويظهر مخازيه ويشتري المديح الكاذب بأغلى الأثمان ليستر نقائصه وأسواءه. وأما قوله تعالى:
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله،
يتضمن إشارة واضحة إلى أن بعض المؤمنين يقبلون على الجهاد ويحبون الموت في سبيل الله تماما كما يحب غيرهم الحياة، ولا دافع لهم إلا مرضات الله وثوابه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الآية الكريمة نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، كما أكد ذلك العديد من المفسرين. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لهذه الحلقة من برنامج من مأدبة القرآن، وحتى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم، ونحن في رحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حكمه الواردة في نهج البلاغة وكلماته القصار. لا زال كلامنا في قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مسألة الإنفاق ومسألة العدل والموازنة في الإنفاق ومسألة الجانب الاقتصادي الذي بينه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ودخلنا في الآيات الواردة في هذا المجال، فعندما قال ما أعلى من اقتصاد، القرآن يبين هذه الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يفهم من هذه الآيات عدة أمور. أولا، أنه هنالك مراتب عدة، فمرتبة الإنفاق تأتي بعد مرتبة الإيمان بعد إقامة الصلاة، باعتبار أن الصلاة هي عمود الدين. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. هذا من جهة، ومن جهة أنها عمود الدين لأنه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما ورد: من كانت صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته، لا قيمة له. وورد أن في قضية الصلاة، أن الصلاة ترفع إلى السماء الأولى فينظر فيها الملائكة، فإن وافقت الشروط رفعت إلى السماء التي تليها، وإلا يأتي الأمر الإلهي يقول: لا حاجة لنا بصلاته، اضربوها بوجهه. فإذا مسألة الإنفاق مرتبط شيء بشيء، فتأتي بعد أولا مرتبة الإيمان، والإيمان يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق معرفة الصلاة الحقيقية. المسألة الثانية، وهي أن مسألة الحث على الإنفاق لكن وفق المنهج والسلوك الإسلامي، وعلى كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الأزمنة، لابد أن تقنن بالقانون الإلهي السماوي الإسلامي. المسألة الثالثة أن المجال الذي يأمر به في الإنفاق لابد أن يكون من أي مجال؟ من مجال الطيبات، والتي ماذا؟ ترجع فيها بالمنفعة إلى الإنسان، لا أنه تكون هكذا وهمية، لا يكون الإنفاق هكذا دون حساب. فمن جهة أنه يجب أن تكون الأموال حلالا من الطيبات، من رزق الله المعطى للعبد الذي أخذه بشقائه وتعبه واستعداداته لله سبحانه وتعالى، لا أن مثلا يتصدق أو ينفق أو يعطي من مال حرام، هذا خارج عن الإطار وعن القانون السماوي. هذا من جهة، ومن جهة أنه يجب أن تحسب فيها ماذا؟ تحسب بها المنفعة للإنسان، لأنه إذا كانت دون ذلك فلا فائدة فيه. المسألة الرابعة هو أن هذه الأموال التي تستعمل لابد أن تكون مأخوذة بشكل مشروع، وهو الذي عبر عنه بالطيبات، لا بالالتفاف ولا بالخداع ولا بالالتواء ولا بالسرقة ولا بالسلب ولا بالنهب، لكن يجب أن تقوم بمشروعية. فحتى يتحقق الأمر يجب أن تكون هذه الأموال طاهرة نقية طيبة، لأنه هذه الأموال تؤثر على الفرد وتؤثر على الأسرة وتؤثر على المجتمع، لأنه الطعام الذي سوف يشتري به ذاك المعطى والآخذ إذا كانت حلالا فروح وريحان وجنة نعيم، لكن إذا كانت حراما فما ذنب ذلك المرء الذي أنت أعطيته مال حرام وأدخلت في بطنه مال حرام، والذي ينتج ماذا؟ ينتج عن ولد حرام، وهذا ولد الحرام ينتج ماذا؟ أسرة فاسدة، والأسرة الفاسدة تنتج مجتمع فاسد. فلا بد للالتفات إلى أن الأموال التي ماذا تعطى؟ تعطى من مال طاهر، من مال طيب كما عبر القرآن، من الطيبات، لا أن تكون من غير الطيبات، لأن هنالك آثار وضعية على تلك الأموال. نحن لابد من الالتفات إلى مثل هذه الأمور. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ويعتقد أنه هذا الطعام الذي أكله نعم من لحم ومن شواء ومن طعام ويتلذذ بتلك الأطعمة، هو بالحقيقة ظاهره لذيذ لكن باطنه ماذا؟ سم رعاف، كما قال الإمام الصادق: الدنيا كالأفعى ناعم ملمسها نافذ سمها. فإذا الأموال يجب أن تكون طيبة لبناء الفرد وبناء المجتمع وبناء الأمم. فإذا الأموال لابد أن تكون أموال مشروعة، لابد أن تكون أموال طيبة، فالإنفاق مقرون أن تكون في سبيل الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الروايات التي وردت في مسألة الإنفاق ومسألة الأموال ومسألة الإسراف، يأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Amen. في عيني سبح ما كل نفس من صدري رتل صورة ما يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا الله سجدت بين الضوف روحي ركعت أمان والشعور بكل قنوت يردد أمان أنا مؤمن لا أموت فرحي وحزني قنوت يا الله يا
التاسعة تماما في طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.